بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واكرمنا بنور العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. الفرع الأخير المتبقي في المسألة الثالثة: ما لو برئ بين الرمضانين وتهاون عن القضاء؟ فهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى أن لا يكون عازما على القضاء في ذلك الوقت بين الرمضانين. الحالة الثانية أن يكون عازما على القضاء، إلا أنه تضيق عليه الوقت فعزم على عدم القضاء. في هاتين الحالتين الأولى والثانية، فيما إذا لم يكن عازما أو كان الوقت واسعا ثم لما تضيق أيضا عزم على عدم القضاء، في هذه الحالة يجب عليه الفداء والقضاء. الحالة الثالثة أنه إذا لم يتهاون وإنما كان عازما على قضاء مع سعة الوقت، وأخر القضاء بناء على إمكان إدراك القضاء، إلا أنه عرض له مانع ومنعه من ذلك، كما لو طرأ مثلا، لو كان امرأة فطرأ عليها الحيض، أو كان رجلا فسافر مثلا سفر لا يصح الصوم معه، أو نحو ذلك. في هذه الحالة الأخيرة، الصورة الثالثة، يجب عليه القضاء فقط. هذا هو رأي المشهور في المسألة، وكأنهم استفادوا من الأدلة أن موضوع الفداء والموجب للفداء هو التسامح وعدم المبالاة في القضاء، ولذلك في الصورة الثالثة لما كان عازما على القضاء إلا أنه طرأ عليه مانع لم يوجب الفداء، وإنما قالوا فقط عليه القضاء، قضاء شهر رمضان بدون الفداء. كأنهم استفادوا أن موضوع الفداء هو ماذا؟ التسامح وعدم المبالاة بالقضاء. وهذا قد يقال أنه مستفاد أيضا من جملة من النصوص كما ورد في بعض روايات الباب، كرواية أبي بصير. إلا أن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها في الباب، باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، بإطلاقها، الرواية الأولى في الباب التي قرأناها عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته مع الرجل المريض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: إن كان برئ ثم توانى، برئ ثم توانى، قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه. هذه الرواية التمسك بإطلاقها ماذا يفيد؟ يفيد وجوب الكفارة أو وجوب الفداء حتى فيما إذا كان عازما على القضاء ثم طرأ له مانع، أي الصورة الثالثة التي ذكر الشهيد الأول والمشهور أنه لا فداء عليه وإنما عليه القضاء فقط. إذن قد يقال بأن مقتضى إطلاقات الأدلة أنه إذا برئ ثم توانى في القضاء حتى لو كان عازمان، يعني لم يقضي، حتى لو كان عازمان على القضاء يجب عليه ماذا؟ الفداء أيضا. صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم، يعني يجب الفداء أيضا. إذن لو استمر المرض فالحكم، لو استمر المرض بين الرمضانين فالحكم هو الفداء فقط. أما لو برئ بين الرمضانين ولم يصم سواء كان مع التهاون أو من دون التهاون فماذا؟ يجب عليه قضاء ذلك تلك الأيام التي فاتته من رمضان الأول. بعبارة أخرى، إذا خوطب بالقضاء بين الرمضانين ولم يصم حتى لو كان لعذر فلا يسقط خطاب اقضي، ويجب عليه قضاء شهر رمضان السابق بعد رمضان الثاني. لا، والفدية أيضا، والفدية أيضا، لأن إطلاق الرواية أيضا أنه إذا لم يصم مع إمكان صومه، يعني إذا برئ ولم يصم فيجب عليه ماذا؟ الإطعام، لأنه قال إذا برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر، توانى يعني لم يصم، سواء كان هذا التواني مع عذر أو من دون عذر، يعني سواء كان التواني أنه انتظر إلى أن تضيق الوقت أو لا، هو كان ناوي القضاء لكن ماذا؟ طرأ له مانع بعد ذلك كالسفر المانع من الصوم أو الحيض أو نحو ذلك، ينطبق عليه أيضا إطلاق هذا النص أنه ماذا؟ برئ ثم توانى.
إذا كان هذا السفر مستوعب إلى رمضان القادم،
إذا كان ما بين رمضان مستوعب، لا، هذا يدخل بعد في البحث الذي أمس ذكرناه أن المسافر يلحق بالمريض أو لا يلحق. كلام أنه برئ الملان هذا الفرع الأخير، ولو برئ بينهما وتهاون، ففي هذه الحالة ماذا؟ ينطبق عليه أنه إذا برئ ثم توانى قبل أن يدركه أو يدرك الرمضان الآخر صام الذي أدركه، يعني يصوم هذا الرمضان الثاني، ويتصدق عن كل يوم بمد لرمضان السابق، وقضى وقضى ذلك الرمضان الآخر أيضا. هكذا فهم جملة من الأعلام. وظاهر الشهيد الثاني أيضا هذا، يعني خلاف للشهيد الأول، الشهيد الأول قال ماذا؟ قضى لا غير، بينما الشهيد الثاني لا قال. والأقوى ما دلت عليه النصوص الصريحة من وجوب الفداء مع القضاء بالبيان الذي ذكرنا، يعني إطلاق الدليل. ولو برئ بينهما وتهاون في القضاء، فهنا صورا ثلاث كما قلنا. الأولى، إن لم يعزم على القضاء في ذلك الوقت، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو عزم في السعة، سعة الوقت، فلما ضاق الوقت عزم على عدم القضاء، هذه الصورة الثانية. في الصورة الأولى والثانية فدى وقضى. الصورة الثالثة، ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا على السعة، لكن فلما ضاق الوقت عرض له مانع عن القضاء، قضى لا غير، يعني من دون الفداء في المشهور. هذا رأي الشهيد الأول. بينما الشهيد الثاني، وهو أيضا الذي اختاره مثل السير الخوئي قدس سره، والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة، النص الذي قرأناه في الباب 25 والنصوص التي تقدمت، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر على القضاء ولم يفعل حتى دخل شهر رمضان الثاني مطلقا، مطلقا يعني سواء اطلاق النصوص، سواء عزم على القضاء ام لا. واختاره المصنف في الدروس، هذا الرأي الذي اختار خلافه في اللمعة، الذي اختار في اللمعة فقط القضاء، اختار في كتاب الدروس القضاء والفدية. كتاب الدروس أسبق، لأنه الشهيد الأول كتب اللمعة في السجن. أيوة. لا تمثل آراء اللمعة على كل حال، لأنه كتب كما تعرفون ما لم يكن ماذا عند جميع المصادر، كتب بكم مصدر كما يقولون الذي كان عنده في أثناء كتابة اللمعة. واكتفى ابن إدريس الحلي بالقضاء فقط مطلقا، شلون مطلقا؟ يعني يجب عليه القضاء، هذا إنسان، هذا الذي بيناه بمقتضى القاعدة في أول البحث، قبل يومين، يعني ليس في الدرس السابق وإنما في الدرس الذي قبله بينا مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة ما هو؟ أنه إذا إنسان استمر به المرض ما بين الرمضانين وجاء الرمضان الثاني برئ، يصوم الرمضان الثاني. بعد رمضان الثاني يجب عليه قضاء رمضان الأول أو لا؟ مقتضى القاعدة مقتضى أطلاقات الأدلة أنه يجب، خوطب بالقضاء فيجب عليه، لأنه فاته موضوع القضاء هو الفوت، وفاته شهر رمضان الأول فيجب عليه القضاء. إلا أننا رفعنا اليد عن هذه الإطلاقات بالأدلة الخاصة في المسألة التي دلت على أنه لا قضاء وإنما يجب عليه الفدية. هذه الروايات المتكثرة في قبال ذلك القولين، قول الصدوق وابن الجنيد. في قبال ذلك أيضا قول لابن إدريس الحلي قدس سره، وهو ماذا؟ أنه لا يجب عليه إلا القضاء، عملا بإطلاق الآية الكريمة وعملا بمقتضى القاعدة بعد سقوط النصوص عن الاعتبار بناء على رأيه من عدم حجية خبر الواحد. إلا أن هذا القول ضعيف كبرى وصغرى، أما الكبرى فلما حقق في الأصول من حجية خبر الواحد، وأما الصغرى فلتكثر الروايات في المقام، حيث أن هذه الروايات في المقام كما ذكرنا بالأمس ادعى صاحب الجواهر التواتر فيها، وإن كان هذه الدعوة فيها كلام كما ذكرنا عن السيد الخوي قدس سره، ولكن على كل حال إذا لم تبلغ التواتر فهي ماذا؟ متكثرة في المقام، بمعنى أنه لا يتعامل معها معاملة خبر الواحد. إذن ما ذهب إليه ابن إدريس مناقش. طبعا هو في هذا وافق رأي الشيخ من؟ الذي قال بوجوب القضاء فقط، القول الثاني في المسألة وهو قول ابن أبي عقيل العماني والشيخ الصدوق، وإن كان باختلاف في المنشأ، يعني اتفقوا في النتيجة أنه لا يجب عليه إلا القضاء، ولكن باختلاف في الطريق والاستدلال. طيب، فاختاره المصنف في الدروس واكتفى ابن إدريس الحلي قدس سره صاحب السرائر بالقضاء مطلقا، يعني سواء استمر المرض به أو لا، سواء كان عازما على القضاء مع التمكن أم لا، لماذا؟ عملا بالآية الكريمة الآية التي دلت على شنه في عدة من أيام أخر التي أوجبت القضاء عند عدم تحقق الصوم فعلا، وطرحا للرواية على أصله، يعني على أصل ابن إدريس الحل المنكر لحجية خبر الواحد، وهو ضعيف هذا القول. قلنا وهو ضعيف صغرى وكبرى. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذا تمكن المكلف من قضاء شهر رمضان إلا أنه لم يؤدي ذلك القضاء ومات، في هذه الصورة يجب على الولد الأكبر القضاء عنه، الولد الأكبر من الذكور، وهذا ما دلت عليه نصوص عديدة أوردها صاحب الوسائل في الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، وأورد في هذا الباب 16 رواية. من هذه النصوص محمد بن علي بن الحسين قال قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقضي عنه من شاء من أهله. طبعا رواية مرسلة. الرواية الثانية معتبرة محمد بن مسلم وفي علي بن الحكم ممكن أول رواية، عن أحدهما عليهم السلام قال سألت عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. هذا قال ليس عليه شيء، ولكن يقضى أو يقضي عن الذي يبرأ، أو يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. يعني إذا برئ ولم يقضي ومات، هذا يجب عليه، يجب على مثلا أهل القضاء عن، يعني الذي يقضى عنه هو الذي برئ ثم مات. خب، ونصوص عديدة أخرى في الباب دلت على وجوب القضاء، دلت على وجوب القضاء على من خوطب بالقضاء ولم يتمكن من الاتيان به. ولذلك هذا الحكم في الجملة هو الرأي المشهور، شهرة عظيمة وعليه نصوص عديدة، وإن وقع الخلاف في بعض جزئياته وتفصيلاته، إلا أنه أصل الحكم وهو لزوم القضاء على من مات مشغول الذمة بالقضاء أمر معروف بين الأعلام. نعم، نسب إلى ابن أبي عقيل العماني قدس سره عدم وجوب القضاء، وإنما قال بلزوم الصدقة والتصدق عنه، إلا أن هذا الرأي موافق للعامة، فورود بعض النصوص التي يمكن الاستدلال بها لذلك تكون محمولة على التقية. بني بنية القضاء عمن خوض عنوان عن بني عن مثلا أقضي مثلا هذا اليوم عن والدي، لأنه خوطب الآن هو بالقضاء، يعني هو الولد الأكبر هو خوطب الآن بالقضاء. لا، إذا الكلام أنه إذا لي المفترض مفروض المسألة أنه ماذا كان واجبا عليه القضاء، يعني تمكن من القضاء الآن ولم يقضي، فيجب على الولد الأكبر قضاؤه عن، فحينئذ يمتثل الوجوب. نعم، إذا كان شاكان أنه قد مثلا والدة فاتته بعض الأيام وتمكن من القضاء ولم يقضيها، فحينئذ يستطيع أن يأتي بها بنحو الأمر المتوجه إليه مثلا، هذا لو كان شاكا وأراد أن يقضي عنه. خب، إذا من تمكن من القضاء ثم مات قضي عنه من قبل الولد الأكبر، والولد الأكبر المراد منه هو الولد الذي ليس له، الذي ليس له أكبر من، يعني الذي ليس للأب أكبر من. وهنا عدة فروع، من هذه الفروع أنه لو كان في أثناء موت أبي صغير غير مكلف، وإنما كلف بلغ حلوم بعد موت أبيه بفترة مثلا أو بأيام، فهل يجب عليه القضاء عن أبيه أيضا بعد بلوغه أم لا؟ في المسألة قولان، ورأي الأكثر في هذه الصورة عدم وجوب القضاء، وذلك لأنه الخطاب متوجه إلى الولد الأكبر عند موت الأب، يعني يقضى عن الأب بالنسبة لمن؟ للولد الأكبر، وهو ليس بأكبر في وقت الخطاب، حتى لو كان أكبر إلا أنه غير مكلف غير بالغ، فحينئذ لا يجب عليه القضاء. هذا قول، والقول الآخر لا، أنه ماذا ينطبق عليه أنه ولد أكبر ولو بعد بلوغه، فحينئذ تشمله إطلاقات النصوص، فيجب عليه القضاء عن أبيه. ولو تعددوا، كما لو كانوا مثلا توأم، ففي هذه الحالة يشتركون في الحكم ويقسم المقدار القضائي، لو كان شهر مثلا فيقسم 15 يوم على الولد الأول و5 يوم 15 يوم على الولد الثاني، فيقسط بينهما بالسوية. إذا انكسر منه يوم معنى أنه ماذا 29 مثلا، فحينئذ لم ينقسم على اثنين في هذه الصورة، هذا اليوم المنكسر يكون واجب مخير بينهما، يعني وجوب كفائي إذا قام به الولد الأول، يعني التوم الأول سقط، وإن قام به التوم الثاني سقط، فيكون واجب كفائي بينهما. خب، ولو فرض ولد أكبر إلا أنه ماذا غير بالغ، والولد الأصغر من أولاده هو البالغ، كيف صار ذلك؟ ممكن هذا تصوره، لو مثلا كان عنده زوجتين وجاء الأكبر مثلا في أول شعبان وجاء الثاني مثلا في 15 شعبان، إلا أن الذي جاء متأخر احتلم قبل الأول، أو مثلا العلامة الثالثة نبات الشعر مثلا الآن قبل الأول، فحينئذ هو بالغ قبل الأكبر، ففي هذه الحالة الخطاب يتوجه إلى البالغ أم إلى الأكبر؟ يقول الخطاب يتوجه في هذه الصورة إلى البالغ. ها؟ يعني كأنه لم يستفد من الأدلة خصوصية الكبار، وإنما الأكبر البالغ، فإذا لم يكن بالغان فليس بمراد، إنه هكذا يعني. لا، حتى لو صار عمره مثلا 15 سنة، لكن ذاك الثاني الأصغر بلغ قبل 15 سنة بالاحتلام، فيكون هو مكلف قبل الكبير، فيجب على من؟ الشهيد. يقول الثاني، يقول الأقرب هو تقديم البالغ وليس الأكبر. أما لو فرض أنه ليس له ولد أكبر مكلف، يعني ذكر مكلف عاقل بالغ، ففي هذه الحالة هل يسقط وجوب القضاء عنه أم لا؟ المعروف أنه لا يجب القضاء على باقي أولياء الميت، وذلك لأن وجوب القضاء على الولد الأكبر على خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أنه على كل حال هذا كان مكلف الإنسان ومات، فيسقط بعد بالموت هذا التكليف، أو أنه مثلا يجب الإخراج من التركة مثلا كما لو كان دينا. أما تكليف الولد الأكبر فهو على خلاف القاعدة، وإنما وصلنا إليه للنصوص. ففي هذه الحالة لو فقد الولد الأكبر بحيث لم يوجد له ولد أكبر ذكر بالغ عاقل، فحينئذ لا يجب على أولياء الميت. هذا قول، وهناك قول أنه لا يجب على الولي مطلقان، بمعنى أنه كل من يصدق عليه أنه من أولياء الميت فيجب عليه القضاء، وهذا طبعا تساعده بعض النصوص التي قرأنا رواية منها. لا، إذا فهمنا من الخطاب، وهو الأصل طبعا في الخطابات التعيينية، يعني أنه تعييني عليه، عيني عليه، لا يصلح. لا يمكن.
الناس يقول يرضي عنه أكبر ولديه ولا
عنه، يعني متتابعا، يعني إذا لم يكن الأكبر الثاني، كما لو كان الأكبر مثلا غير مشتمل على جميع الشرائط، ويحتمل الآن يعني في القضاء يكون القضاء متتابعا، يعني لا أنه يفرق القضاء، وإنما يقضي ولا الآن يعني الأيام متوالية متتابعة. طبعا النصوص مختلفة في تعابيرها، في بعض النصوص أولى الناس بميراثه، في بعض النصوص أهلة يشمل غير ولده أيضا، يعني غير ولد الأكبر. طيب وقد تكون حب الحب وليست هي تمام الميراث، وبلحاظ مثلا الثلث ذاك من يأخذ الثلث هو أولى الناس بميراثه، وبلحاظ الربع ذاك أولى الناس به. هذا التعليل طبعا الذي ذكره الشهيد الثاني لم يرد في نصوص معتبرة. رقم كم؟ إيه وين هاي الحبوة؟ ما في حبوة. أدري خب بلي خب إيه؟ لا قلت لم يرد في إنه في مقابل الحبوة. خب قال في المسألة الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولد الذكور وهو من ليس له أكبر منه، وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان، ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى، وذلك لأن ترجيح واحد على الآخر بلا مرجح، فيقسط عليهم بالسوية، فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفاية، يعني يصير وجوب كفاية. ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن، يعني هذا صار 15 سنة كفاية، فكفرض الكفاية، يعني فرض كفاية وجوب كفاية. لا لا معنى له كفاية، بل ليست المكاسب. ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ، ولو لم يكن له ولد بالوصف، يعني لم يكن له ولد بالغ عاقل كذا، لم يجب القضاء على باقي الأولياء. لما؟ وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق على هذا الحكم على خلاف القاعدة، وإنما خصص بالولد الأكبر، فحينئذ إذا لم يوجد ولد الأكبر فلا يتعدى إلى باقي الأولياء، وللتعليل بأنه في مقابل الحبوة. قلت هذا التعليل لم نجده في نصوص الباب. وقيل يجب القضاء على الولي مطلقان من مراتب الإرث حتى الزوجين، لكن هذا أيضا قد يقال أنه خلاف، يعني القضاء عن المرأة، يعني لو كان يريد حتى الزوجين أنه الزوجة تقضي عن الزوج ممكن، لكن العكس الزوج يقضي عن زوجته هذا شنو؟ طبعا ليس صحيحا، لأن النصوص دلت أنه فإن كان أولى الناس به امرأة فقال لا إلا الرجال، كأن هذا الوجوب وجوب القضاء فقط على الذكور على الرجال، فلا بد أنه يعني يريد أنه لو ماتت المرأة فالقضاء على زوج المرأة زوجها. أما لو انعكس الأمر الزوج مات وعليه قضاء ولا يوجد إلا الزوجة فتكليفها بذلك خلاف النصوص التي دلت على أن هذا الحكم إلا الرجال. وطبعا هم تعدية الحكم إلى ما إذا كانت المرأة هي التي يجب عليها القضاء ولم تقضي، إيجاب أن القضاء على الزوج، هم هذا يحتاج إلى دليل. على كل حال والمعتق وضامن الجريرة، المعتق ضامن الجريرة بعض طبقات مذكورة في الإرث، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث. واختار هذا القول في الدروس شهيد الأول، ولا ريب أنه أحوط أحوط أحوط، وقد يقال أنه موافق لبعض إطلاقات النصوص. ولو مات المريض قبل التمكن،
ولا تستثنى عن النساء،
لكن في بعض النصوص مطلق أولياء أولى الناس به، فيشمل أولى الناس به مطلق ورثته. ها؟ التقييد والإطلاق لا يكون بين مثبتين، يعني إذا ذكرت رواية فرد مطلق وذكرت رواية إحدى الأفراد لا يكون هذا من باب الإطلاق والتقييد. لا أريد الدخول في البحث الأصولي. على كل حال ليس من باب الإطلاق والتقييد، ليس من باب الإطلاق والتقييد، وإنما من باب ذكر أحد الأفراد. ولا ريب أنه أحوط هذا القول. طبعا قد يقال أن هذا الاحتياط موافق لإبراء ذمة الميت ومخالف لإشغال ذمة الحي، أننا نلزم الحي بأمر، هذا على كل حال لا وجه للاحتياط فيه، الاحتياط بالنسبة للميت. ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط، وهذا واضح أنه لو مات مع عدم تمكن من القضاء لا يجب عليه ولا على أولياء القضاء، وهذا دلت عليه النصوص. خب، لو فاته أيام أو فاتته أيام بسبب السفر، لو كان مسافرا أو يسافر كثيرا ففاتته أيام، فهل يجب القضاء عن المسافر؟ خلاف. وفي القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف، أقربه مراعاة تمكن من المقام والقضاء. يعني إذا تمكن من الإقامة إما في وطن أو في محل آخر أقام 10 أيام والقضاء ولم يؤدي، فماذا؟ يجب القضاء عنه. يعني هذا الولد الأكبر يجب أن يقضي عن أبيه الأيام التي فاتته بسبب السفر إذا تمكن من المقام والقضاء. ولو بالإقامة في أثناء السفر، يعني ولو بقام 10 أيام، فإنه يشمله خطاب اقضي ولم يمتثل ومات فيجب القضاء عنه، ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض، يعني يكون حال حال المريض. وقيل يقضى عنه مطلقا، يعني سواء تمكن من المقام والقضاء أم لم يتمكن، فإنه على كل حال اشتغلت ذمته بأيام من شهر رمضان فيجب إفراغ ذمته بالقضاء عنه. ومستند هذا القول الثاني إطلاق النص الوارد في نفس الباب، الرجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال يقضيه أفضل أهل بيته. وهناك نصوص ممكن التمسك بإطلاقها أيضا أخرى في الباب لإطلاق النص وتمكن من الأداء. هذا دليل ثاني لوجوب القضاء عنه، وحاصله أن المسافر متمكن من القضاء ولو بالإقامة. تقول هو ليس متمكن لأنه مسافر، تقول هو متمكن من المقدمات بأن يقيم فيقضي، بخلاف المريض، المريض ليس بمقدوره أن يوقف المرض، وأما المسافر بمقدوره أن يقيم 10 أيام أو مثلا أكثر ويقضي ما فاته من شهر رمضان. فحينئذ هو متمكن من الأداء ولم يقضي، يعني متمكن من القضاء ولم يقضي، وإطلاق النصوص فحينئذ يقضى عنه إطلاقان لهذين الدليلين، لإطلاق النص وتمكن من الأداء ولو بالقدرة على المقدمات أي القدرة على الإقامة، بخلاف المريض وهو ممنوع. لما؟ لجواز كون السفر كونه ضروريا كالسفر الواجب لا يستطيع أن يقيم. فالتفصيل أجود أن نفصل أنه إذا كان متمكن من المقام والقضاء ولم يقضي فيقضى عنه، وإن لم يكن متمكن من الإقامة والقضاء فلا يقضى عنه. فالتفصيل بين مراعاة تمكن من الأداء أي من الإقامة والقضاء وعدم تمكن، فالتفصيل أجود. هم ويقضى عن المرأة والعبد، هل الحكم خاص بما فات الآب أو أنه شامل لماذا ما يفوت الأم مثلا؟ هذه المسألة محل خلاف. المصنف وكذلك صاحب العروة سيد اليزدي وجماعة من الأعلام تمسكوا ببعض النصوص المثبتة للزوم القضاء عن الأم أيضا، يعني عن المرأة، وقالوا أن النصوص مطلقة ولم يرد التقييد بلفظ الرجل إلا في روايتين معتبرتين. فحينئذ يتعدى لإطلاق النصوص إلى المرأة أيضا. وهناك جماعة وهو لعله الرأي المعتمد عند كثير من المتأخرين أنه لا يقضى إلا عن الأب. بالرجل فإلغاء خصوصية الرجل في المورد قد يقال أنها خلاف الظاهر وخلاف الموضوعية. الأصل في المحادثات العرفية أنه أن الموضوع أن المفاهيم والعناوين المأخوذة في الكلام تحمل على الموضوعية، أنها لها موضوعية، ورفع اليد عن موضوعية العنوان المأخوذ في الكلام خلاف الظاهر خلاف الأصل، يعني حمل على المثال، حمل على الفرد الغالب، حمل على هذه المحامل الأخرى، هذا كله خلاف الظاهر. الظاهر أنه إذا قال رجل يعني يريد الرجل، أنه إذا قال مثلا عنوان المؤونة يريد المؤونة، لأنه يريد مثال، لأنه يذكرها من باب المثال والمصداق. فقالوا أنه ماذا النصوص عبرت به الرجل، فرفع اليد عن خصوصية الرجل خصوصا في أن هذا الحكم على خلاف القاعدة خلاف الأصل، فيقتصر في هذا الحكم هو وجوب القضاء على من فاته أيام من شهر رمضان مع تمكن من القضاء على الآب فقط. عادة الاشتراك إذا ثبت أن هذا حكم لا يوجد خصوصية.
كثير من الحديث
هو تلك لمناسبات الحكم والموضوع لقرائن يعمم مثلا الحكم ويقال أنه لا خصوصية لشكل الرجل عن شكل المرأة مثلا. وأما بالنسبة للمقام خصوصا كما قلت أن المقام على خلاف القاعدة يحتمل وجود خصوصية، لأنه مثلا خصوصا أنه مثلا الإرث العم الأغلب يعني أنه يكون من الرجل، والرواية عبرت أنه بعض النصوص طبعا عبرت بأنه أولى الناس بميراثه، فيفهم منه مثلا خصوصية للرجل. طبعا لو أردنا أن نستعرض تمام النصوص 16 رواية فقد يأخذ وقت كثير، ولكن بمراجعة سريعة لهذه النصوص نجد أن أكثر الروايات عبرت بالرجل، فتكثر تكثر التعبير بالرجل في هذا الحكم في هذه النصوص. أنتم راجعوا الباب 23 تجدون أن أكثر النصوص عبرت بالرجل، فتكثر النصوص في حكم واحد بهذا التعبير يكون رفع اليد عن خصوصية الرجل ماذا؟ خلاف الأصل. يعني لاحظوا الرواية الأولى عبرت بالرجل، الرواية الثانية أيضا سألتم عن الرجل، الرواية الثالثة أيضا رجل مات، في الرواية الرابعة لا يوجد، في الرواية الخامسة في الرجل يموت، السادسة كذلك سألت عن الرجل يموت، السابعة أيضا كذلك إذا صام الرجل شيئا إلى آخره، وكذلك في النصوص التي بعدها أكثرها على كل حال عبرت بالرجل. هذا وقد يقال بورود نصوص نافية كما ورد في جملة من النصوص كالرواية الرابعة. أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. هذا بعد فصلت بين الطمث والمرض فلا يقضى، وبين السفر فيقضى، مع أن هذه الرواية ماذا دلت على أنها ماتت قبل خروج شهر رمضان، وصل القاعدة أنه لا يقضى عنها بعد أنها لم تدرك وقتا يمكنها القضاء ولم تقضي، إلا أنها دلت على لزوم القضاء. هذه الرواية مشكلة من ناحية السند، هذه رواية في المرأة وردت. بناء على القول بأن عدة من أصحابنا إرسال فيها إشكال، وأحمد بن محمد أيضا قد يعني يقال وإن كان صحيح هو أنه ثقة، علي بن الحكام هم فيه على كل حال كلام، أبي حمزة إذا كان أبي حمزة هو البطائني فهم فيه كلام وخلاف. من النصوص التي وردت في المرأة يعني رواية منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال لا يقضى عنها. كذلك الرواية التي بعدها العاشرة محل الشاهد منها، قلت فامرأة نفساء دخل عليه شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، قال لا يقضى عنها. على كل حال مقتضى القاعدة هو الاقتصار على رجل. ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق، يعني الوجه السابق تفرق بين المرض والسفر، السفر مع على التفصيل، فالأجود التفصيل بين التمكن من الإقامة والقضاء وعدم التمكن، يعني بالتفصيل السابق كالحر لإطلاق النص ومساواتهما. هذه قاعدة الاشتراك للرجل الحر في كثير من الأحكام، وقيل لا لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح، لا يوجد نص صريح. الشهيد الثاني يقول والأول في المرأة أولى، الأول يعني وجوب القضاء عن المرأة أولى لاشتراك المرأة مع الرجل في كثير من الأحكام، وفي العبد أقوى لأنه قد يقال أن عنوان الرجل منطبق على العبد أيضا، شامل للعبد وللحر. والولي فيهما كما تقدم، يعني الولي عن المرأة والعبد من هو؟ كما تقدم الولد الأكبر كذا بالتفصيل السابق. لا، حتى لو كان الرجل عبد يقضي عنه ولده الأكبر. خب لو كان الأكبر أنثى هل تقضي عن أبيها؟ قال لا، هذا طبعا منصوص عليه أنه كما قرأنا قبل قليل، فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال، ولذا قال والأنثى من الأولاد على ما اختاره لا شنو لا تقضي لأصالة البراءة. وعلى القول الآخر، أي قول آخر الذي ذكره فيه الذي اختاره في الدروس وقيل يجب على الولي مطلقا، هذا القول الآخر، وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا، قال ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الأناث، يعني حتى الأناث يجب عليهم القضاء، واختاره في الدروس، هذا القول الآخر. وعلى القول الآخر الذي اختاره في الدروس تقضي مع فقد الذكر. وحيث نسوي الجرسي، خلنا نقف عند خلاص مطلوب، احنا معهم. وحيث لا يكون هناك ولي او لم يجب عليه القضاء، لا يوجد عنده ولي او لم يجب عليه القضاء، كما لو لم يتمكن من القضاء، يعني لم يخاطب بالقضاء، واما لو اوصى سقطت الصدقه حيث يقضى عنه. ياتي الكلام ان شاء الله في بقيه البحث، والحمد لله رب العالمين.